شن حملة ذهم واعتقالات طالت عشرة المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية والمشاكل الاقتصادية الراهنة في سوريا بأنها نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية غير القانونية، مؤكدا أن إيران تعمل على إرساء الاستقرار والأمن المستدام بهذا البلد. وأدان أمير سعيد إيرواني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا بأشد العبارات أعمال العنف الواسعة ضد المدنيين في مدينتي اللاذقية وطرطوس والتي أدت إلى مجازر بحق المدنيين، داعيا السلطات السورية لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء جميع أشكال العنف واحترام حقوق جميع المجتمعات المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كشفت إيران عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض تضم آلاف الصواريخ النقطوية، وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد بقري أن قبضة إيران الحديدية أقوى بكثير، وسرعة تطور قدرتها تجعل العدو يتخلف عن الركب. المزيد في التقرير التالي.
مدينة صاروخية كبرى وجديدة هي واحدة من مئات المدن الصاروخية السرية تحت الأرض تكشف عنها القوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية في خطوة تجسد تطورا نوعيا في قدرات إيران الدفاعية وتتزامن مع لغة التهديد والوعيد من قبل واشنطن.
لو بدأنا من اليوم وكشفنا في كل أسبوع عن مدينة صاروخية فإن الختام لن يكون إلا بعد مرور سنتين من بدء الإعلان.
مدينة صاروخية تتضمن شبكة معقدة من الأنفاق والممرات المحصنة وتخزن فيها آلاف الصواريخ النقطوية الدقيقة وتعمل بالوقود الصلب من فئات كروز بافي بعيدة المدى والسجيل وصواريخ حاج قاسم وصواريخ كاسر خيبر وعماد وقادر إتش. سرعة تطور كبيرة جدا للقدرات الصاروخية الإيرانية تتجاوز بكثير وتيرة معالجة نقاط الضعف في جبهة العدو، ما يجعله حتما في المرتبة المتأخرة وفق رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.
جميع الجوانب اللازمة لتحقيق قدرات تفوق عملية الوعد الصادق 2 بعشرات المرات قد وضعت في مسار التنفيذ، وتيرة نمونا تتجاوز بكثير وتيرة معالجة نقاط الضعف في جبهة العدو، وفي هذا الميزان للقوى سيكون العدو حتما في المرتبة المتأخرة، بينما تواصل القوات المسلحة الإيرانية مسيرتها في النمو والتطوير وتعزيز قدراتها بكل جدية.
الخطوة تأتي ردا ضمنيا على رسالة الرئيس دونالد ترامب وتهديداته لطهران، وفي سياق إعلان الأخيرة مرارا وتكرارا رفضها إجراء أي مفاوضات تحت الضغط والتهديد.
لم نرد بعد على رسالة أمريكا، والرد على هذه الرسالة في قيد الإعداد وسيتم تقديمه قريبا عبر القنوات المناسبة. إيران لن تجري أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا في ظل الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية وتشديد الحظر.
وفيما أكد عرقتشي أن طهران تجري الآن محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث ولم ولن تغادر طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي السلمي أبدا، حذر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروس كمال فاندي من رد فعل إيران في حال تم تفعيل آلية الزناد سناب باك ضدها. وفيما أعرب عن استعداد بلاده للحوار أكد أنها لن تستسلم للضغوط وستعمل على تحقيق مصالحها وفق السياسات العريضة التي حددها قائد الثورة الإسلامية.
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم التاسع، حيث شنت عشرة الغارات والأحزمة النارية وقصفت العديد من المنازل وخيام النازحين. وقالت مصادر طبية إن 11 فلسطينيين على الأقل استشهدوا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأضافت أن طائرة الاحتلال شنت غارة شمالية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فيما قصف قصفت مدفعية الاحتلال شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما قصفت المنازل في جبالي البلد. ومنذ استئناف الاحتلال عضوانه على قطاع غزة استشهد أكثر من 800 فلسطيني وأصيب أكثر من 1660 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 لشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل الساحات نصرة لغزة والقدس والأقصى. كما دعت حماس إلى النفير العام أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة والخروج في مسيرات شعبية حاشدة بمناسبة يوم الأرض المصادف في 30 من شهر مارس الجاري، رفضا لجرائم الاحتلال وداعمه ولسياسات التهجير والضم والتمسكا بحق العودة والتحرير. جدير بالذكر أن العالم الإسلامي ومختلف دول العالم يشهد في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك إحياء مراسم يوم القدس العالمي بمبادرة أطلقها الإمام الخميني رحمة الله عليه، حيث أصبحت حركة مناهضة ضد الاستكبار والمستكبرين وعلى رأسهم الكيان الصهيوني. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الفرق الطبية في غزة منهكة وتحتاج إلى حماية ودعم عاجلين. وقال المكتب إن التقارير التي تصله من قطاع غزة تؤكد أن المستشفيات والمراكز الصحية والطبية والطواقم الطبية وسيارة الإسعاف تتعرض لهجمات مركزة وقصف متواصل من قبل القوات الإسرائيلية. وأضاف المكتب الأممي أنه لا أحد في مأمن في قطاع غزة، ويجب على العالم ألا يتسامح مطلقا مع الفظائع الإسرائيلية والمزيد من المجازر الدموية بحق المدنيين. أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار الهجمات وتصاعد عمليات الاحتلال، مشيرة إلى أن أكثر من 120 ألف شخص اضطروا للنزوح خلال الأسبوع الماضي. وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة إن وصول السلع إلى غزة متوقف منذ 3 أسابيع، وهي أطول فترة انقطاع منذ أكتوبر 2023، مما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، مضيفة أن على العالم التصرف فورا لمساعدة قطاع غزة ووقف العمل العدائية وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للسكان المنكوبين. يدخل الانقسام السياسي في المجتمع الإسرائيلي إلى داخل الجيش ويزعزع التسلسل الهرمي والانضباط العسكري، إقرار كشف عنه إعلام الاحتلال، مشيرا إلى أنه بعد 19 يوما فقط من تولي إيال زامير رئاسة أركان الجيش بدأت المواجهة المباشرة بينه وبين وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس. المزيد في التقرير التالي.
الانقسام السياسي في المجتمع الإسرائيلي يدخل إلى داخل الجيش ويزعزع التسلسل الهرمي والانضباط العسكري، إقرار كشف عنه إعلام الاحتلال، مشيرا إلى أنه بعد 19 يوما فقط من تولي إيال زامير رئاسة أركان الجيش بدأت المواجهة المباشرة بينه وبين وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس. وفيما استطاع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب أن يحفظ كرسيه برئاسة الحكومة بعد أن استطاع تمرير الموازنة العامة بالكنيسة، علقت زوجة أسير إسرائيلي لدى المقاومة من داخل الكنيسة بالقول إن المال أهم بالنسبة لهم من حياة البشر وإعادة الجثامين. أما زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان فأعلن أن ميزانية الحكومة ليست لصالح الكيان بل للبقاء السياسي، متهما الحكومة بسرقة المليارات باسم الأمن وتكافؤ المتخلفين عن الخدمة العسكرية. وخارج الكنيسة أغلق متظاهرون إسرائيليون طرقا في محيط مبنى الكنيسة والمجمع الحكومي بالقدس المحتلة احتجاجا على سياسات نتنياهو، وخاصة تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. واعتقلت شرطة الاحتلال 6 متظاهرين على الأقل، وعملت على فض الاحتجاج بالقوة معتدية على المتظاهرين. وكشف موقع والا العبري أن كاتس وصل إلى الكنيسة على مروحية عسكرية بسبب التظاهرات والاحتجاجات في محيط المبنى، بينما اضطر وزراء آخرون للسير مشيا على الأقدام وسط حماية وحراسة للتمكن من الوصول إلى الكنيسة. عضو الكنيسة ماتان كاهانا لم يستبعد سيناريو حصول حرب أهلية في الكيان، معتبرا أن أكبر تهديد أمني له هو التفكك الداخلي. ورأى كاهانا أن هذا السيناريو قد يبدأ إذا قررت الحكومة عدم الامتثال لأحكام المحكمة العليا، مما قد يؤدي بدوره إلى رفض الخدمة في الجيش سواء في الاحتياط أو بشكل عام.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم حاملة الطائرة الأمريكية ترومان وعددا من القطاع الحربية المعادية في البحر الأحمر وأهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أنها وفي إطار مواجهة التصعيد بالتصعيد، نفذت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطاع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات ترومان، مشيرة إلى أن الاشتباك استمر لعدة ساعات. وأضافت أنها وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة استهدف سلاح الجو أهدافا عسكرية في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح. شن طيران العدوان الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارة جوية عدوانية على محافظتي صعدة وعمران اليمنيتين. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 17 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة، بينها غارتين شرقية المدينة وثلاث غارات على مديرية آل سالم وست غارات على مديرية سحار، خلفت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين. وأضاف المصدر أن طيران العدوان الأمريكي شن غارتين على مديرية سفيان في محافظة عمران. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات في عدة محاور. ففي رام الله شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة في قرية المغير شمال رام الله، طالت منازل المواطنين واعتقلت 10 شبان، فيما اعتدت بالضرب على أسير محرر في صفقة طوفان الأقصى. وفي بلدة نعلين غرب رام الله شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، طالت مجموعة من الشبان، وأصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات في معتقلة شبان فلسطينيين من مخيم بلاطة شرق نابلس ومخيم عايدة شمال بيت لحم. أعد جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة شاملة لمخيمات شمال الضفة لخلق واقع أمني جديد. حسب ما كشف موقع واينت العبري، وقال موقع مان الإخباري الفلسطيني إن جيش الاحتلال قام بتمشيط وهدم عدد كبير من المنازل في مخيمات جنين وطول كرم ونور الشمس بحجة استخدامها كغرف عمليات للمقاومين. وأضاف الموقع أن الاحتلال هدم 200 منزل في مخيم جنين وشق طرقا بطول إجمالي 5 كيلومترات، كما هدم 45 منزلا في مخيمي نور الشمس وطول كرم وشق طرقا بهدف تسهيل وصول القوات الإسرائيلية عند اجتياح المخيمات. توسعت يوم أمس الاحتجاجات في تركيا بعد إيداع رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إماموغلو السجن، ونظمت المعارضة تجمعات جديدة وسط تصاعد الحركة الطالبية. وسجلت الاحتجاجات التي خرجت في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا صدامات مع الشرطة، فيما تم توقيف أكثر من 1300 شخص خلال الأيام الستة الماضية، فيما حضرت السلطة التركية التجمعات في اسطنبول وأنقرة وإزمير. حول الاعتقالات في صفوف المتظاهرين بتركيا نستمع إلى التقرير التالي.
عندما اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد المالي ودعم الإرهاب، ربما لم تكن تفكر بتداعيات ذلك. فلليوم السابع على التوالي تجمع عشرات آلاف الأشخاص أمام مجلس مدينة إسطنبول احتجاجا على اعتقال إمام أوغلو بدعوة من المعارضة. ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري القوى الرئيسية في المعارضة التركية أوزغور أوزيل إلى تظاهرة حاشدة السبت في إسطنبول لدعم رئيس بلدية المدينة المعتقل. ومع استمرار الاحتجاجات غير المسبوقة في أنحاء مختلفة من البلاد، تواصل السلطات التركية سياسة الاعتقالات بحق المشاركين فيها وحتى من يقوم بتغطيتها، حيث أعلنت توقيف أكثر من 1400 محتج، فيما أمرت محكمة بإسطنبول بإيداع صحفيين أتراك السجن الاحتياطي بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة منذ الأسبوع الماضي. قمع دفع منظمة مراسلون بلا حدود لإدانة القرار الذي وصفته بأنه فاضح ويعكس الوضع الخطير حاليا في تركيا. وفي محاولة لكبح غضب المعارضة، أعلنت محافظة أنقرة تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة حتى الأول من شهر أبريل القادم، فيما اتخذت السلطات قرارا مماثلا في إزمير ثالث مدن البلاد ومعقل المعارضة حتى 29 من الشهر الجاري. سياسات تركيا ضد التظاهرات أثارت حالة واسعة من الانتقادات، حيث أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء لجوء السلطات التركية للتوقيفات الجماعية، ودعتها للتحقيق في اتهامات باستخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين، فيما ندد مجلس أوروبا بالاستخدام غير المتكافئ للقوة خلال التظاهرات.
وقعت كل من روسيا وأوكرانيا برعاية الولايات المتحدة اتفاقين منفصلين يهدفان إلى تأمين الملاحة في البحر الأسود وحظر شن هجمات على منشآت الطاقة في البلدين. المزيد في التقرير التالي.
اتفاقان منفصلان بوساطة أمريكية لوقف الأعمال العدائية في البحر الأسود ووقف هجمات الطاقة هو ما توصلت إليه روسيا وأوكرانيا بعد مفاوضات عقدت في السعودية. الاتفاقان يشملان وقف الهجمات البحرية والالتزام بعدم استهداف السفن التجارية أو الموانئ، خاصة موانئ أوكرانيا مثل أوديسا، وإشراف أطراف ثالثة لمراقبة الالتزام، بالإضافة إلى وقف الهجمات على مصافي النفط ومحطات الطاقة لمدة 30 يوما. اتفاق اشترطت موسكو رفع العقوبات عن صادراتها الزراعية والأسمدة كشرط لتنفيذه. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي وصف الاتفاق بغير الكافي، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن روسيا لم يكن جزءا من مفاوضات كييف، كما عبر عن عدم ثقته بالروس. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهدف من الاتفاق إعادة بلاده إلى أسواق الحبوب والأسمدة العالمية بشكل مستقر وضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة. وفي ردود الفعل الدولية، اعتبرت الرئاسة الفرنسية الاتفاقات التي أعلنها البيت الأبيض تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية للتوصل إلى وقف دائم ومتين لإطلاق النار، فيما أعربت دول أوروبية عن خشيتها من أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا يستجيب لمطالب موسكو بما فيها إجبار كييف على التخلي عن طموحات الانضمام لحلف الناتو والتنازل عن مناطق واسعة أعلنت روسيا ضمها، فيما وصفت كييف هذه المطالب بأنها استسلام غير مقبول.
إلى العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على المناطق السكنية وخيام النازحين في قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف يافا المحتلة وحاملة الطائرة الأمريكية ترومان بالصواريخ والمسيرات. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات طالت عشرة المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيه قال يوسف لأبيه يا أبتي يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
في الحلقة الماضية بيع يوسف النبي عليه السلام في سوق النخاسة بمصر، ودخل قصر بوتيفار وزليخة. أما مالك الذي باعه 500 درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا، فقد عاد إليهم في اليوم اللاحق نادما على تضييعه هذه الجوهرة الفريدة. وفي قصر بوتيفار عرف مالك اسم يوسف عليه السلام ونسبه، فحاول تلافي خطيئته مقترحا تقديم جميع أمواله وثروته لبوتيفار إزاء استرداد يوسف، لكن بوتيفار رفض وكان سعيدا باقتناء يوسف. وحظي يوسف العبراني أو يوزارتسيف المصري باحترام جميع من في قصر بوتيفار الذي أحبه منذ رآه فأهداه إلى زوجته زليخة، عسى أن تتخذه ولدا، فبات يعيش في ذلك القصر لا بعنوان عبد وغلام، بل كأحد أبناء الأشراف العظام. وقد أثار اهتمام بوتيفار وزليخة بيوسف حسد أفراد القصر الآخرين. وننتقل الآن بكم إلى هذا القصر لنرى يوسف كيف يعيش فيه وماذا جرى عليه.
زليخة، هل أنت سعيدة معي؟
لما تسأل هذا السؤال سيدي؟ وهل رأيت ما يدل على العكس من ذلك؟
لا، أنت تستحقين كل سعادة، ولكن خلال السنوات التي عشتها معك أيقنت أنني سوف لن أرزق بولد أبدا، ولم أشأ أن تظلي محرومة من نعمة البنين لعلة في زوجك.
سيدي المبجل بوتيفار، لم يمضي على زواجنا سوى 4 سنين، فما أدراك أننا سوف لا نرزق بولد في قابل الأيام. ثم إن مودتي واحترامي لرب الحاكم بوتيفار خالصة ولا تشوبها رغبة الأمومة، وسأبقى مخلصة لك طوال عمري وأخدمك بإخلاص.
لا يعتريني الشك أبدا في إخلاصك لي، ويوزر سيف كان مكافأة لك على خالص مودتك لي. علمت أنه سيسرك أن تتخذيه ولدا.
لا شيء يدخل السرور على قلبي مثل حبك إياي. ويوزر سيف سأحبه وأكرمه لأنه هدية منك.
إذا رزقنا بولد ذات يوم فهل ترينه سيكون جميلا ومحبوبا كيوزر سيف؟
جميل ربما، وأنا واثقة من أمر آخر.
واثقة من أي شيء؟
واثقة أنه سيكون فطنا ونبيها مثل أبيه.
من أم فطنة وذكية وجميلة مثل زليخة بالتأكيد سيولد ولد فطن وجميل.
أمرتني فامتثلت لخدمتك.
أجل يوزر سيف، الجميع حتى زليخة يتحدثون عن فطنتك وفراستك.
سيدي لم أفعل سوى خدمتكم.
سيدي استعمل يوزر سيف اليوم حيلة فأوقع بسارق الذهب والمجوهرات.
الجميع يتحدثون اليوم عن مبلغ فطنة يوزر سيف.
يوزر سيف أصبح محبوبا لدى الجميع.
لقد برهنت منذ اليوم الأول على أنك جدير بأن تكون ابنا بالتبني للسيدة زليخة.
ابنا بالتبني؟
عجل زليخة، فيوزر سيف جميل وفطن.
ولكن تبني يوسف لم يخطر لي على بال. يوزر سيف، يوزر سيف.
لما لا توزعون الطعام؟
يجب أولا أن يحضر يوزر سيف.
يوزر سيف؟
لا طعام حتى يحضر يوزر سيف، فقد أنيطت به مهمة توزيع الأطعمة.
ما أسرع ما تسلل إلى داخل البلاط. هل سمعت يا فتى؟
ما هو الذي يجب أن أسمعه؟
المبجل بوتيفار والسيدة زليخة يريدان أن يتخذاه ولدا لهما.
أنت جائع وتهذي.
تنحوا جانبا، افسحوا الطريق.
أيها المحترم هونيفار، لما لا توزع الطعام؟
تعداد العاملين والمقيمين في القصر محفوظ لدى يوزر سيف. لا تعطي أحدا طعاما أكثر مما يقرره يوزر سيف.
يا للحظ السعيد، ما أسرع ما أمسك بيده توزيع الطعام.
ألم تعترض مرارا على قلة حصتك من الطعام؟ والطعام كان يهيأ على عدد العاملين في القصر، فأين كان يذهب؟ ومن كان يأخذ أكثر من حصته؟ ومن كان يأخذ أقل؟ لا أعرف. والآن يقف يوزر سيف هنا يساعدنا في التوزيع، أفهمت؟
20 وجبة لحراس القصر.
أعطيني طعام معبد قصري بوتيفار، 20 وجبة.
توقف.
ماذا جرى؟
عدد كهنة المعبد 5 أشخاص فقط، فلماذا تأخذ 20 وجبة؟
يوزر سيف، أليس لآلهة المعبد سهم في هذا الطعام؟
تعني أن آلهة المعبد تأكل أيضا؟
أوليس يتوجب علينا أن نقدم أرزاق الخلق للآلهة حتى تبارك لهم فيها؟
ومن الذي سيأكل هذه الوجبات الزائدة؟ بعد أن تتفضل عليكم الآلهة وتبارك في الطعام.
الطعام الذي تباركه الآلهة سيكون من نصيب الكهنة وخدام المعبد.
هذا يعني أن كل كاهن يأكل 4 أضعاف ما يأكله الآخرون.
وهذا يفسر كيف أن كهنة المعبد دائما أشد سمنة من الآخرين.
الكثيرون من العاملين في القصر لا يحصلون على طعام يكفيهم.
نعم، حصل مرات أني لم أحصل على وجبتي، والظاهر أنه كان قريبا مني هنا في المعبد لدى كهنة المعبد. وماذا لو لم تبارك آلهة المعبد طعامنا؟ لعل الطعام كان سيفسد في بطوننا.
كفوا عن هذا، إن كنتم لا تخجلون من خدمة المعبد فاخجلوا من الكهنة الذين يدعون الآلهة كل يوم لزيادة أرزاقنا.
مكتوب في هذا القرطاس أن عدد كهنة المعبد والعاملين فيه لا يتعدى 5، لذا تصرف للمعبد 5 وجبات.
يوزرسيف، لا دخل لك بنصيبي وعمل المعبد طالما أخذنا 20 حصة، وهذه المرة سنستوفي 20 حصة أيضا، ولا دخل لك أنت بهذا أبدا.
اليوم أعطهم ما يطلبونه ريثما أعرض الأمر على المباشر المحترم ليحل المشكلة.
ما حقيقة الشائعات التي تنتشر في أرجاء القصر يا سيدتي زليخة؟
أوه كاري ماما، يمكنني أن أخمن أنها تتعلق بيوزرسيف.
هل حقا قررت أن تتخذي يوزرسيف ولدا بالتبني يا سيدتي؟
خيار جيد، أليس كذلك؟
لكن هذا يتعارض مع تقاليد آبائنا وعقيدة أهل مصر. يوزرسيف شخص أجنبي ومن عرق أدنى، ولا يناسب ابنة أشراف مثلك يا سيدتي.
متى اتخذته ولدا سيعلو ذكره وسيصبح ذا مقام رفيع.
أما أدرك يا سيدتي أن يوزرسيف ليس عدوا لآمونا ومعارضا لديانة أهل مصر، ما العمل حيال عقيدة وإيمان يوزرسيف؟
ما أغرب ما تقولين يا كاري ماما، الشتلة الطرية مرنة ويسعك أن تقوم عوجاجها بيسر.
أنصحك يا سيدتي بأن تصرف النظر عن هذا، فهذا ليس في صالحك.
اتخذت قرارا لا عودة منه، وأنت عليك أن تؤازريني لا أن تسمعيني كلاما محبطا.
إذن اسمعي آخر كلام لي، لقد قصدت اليوم ساحر معبد آمون وأعطيته اسم وأوصاف يوزرسيف.
ساحر المعبد؟ وماذا قال؟
أتريدين أن تسمعي؟
أجل قولي.
قال يا سيدتي إن يوزرسيف عدو لزليخة، وأنه سيكون سببا في تدني منزلتها ومقامها، وسيباغض الآلهة إلى قلبها، وأنك سيدتي ستنصرفين إلى عبادة إله آخر.
لا تتفوهي بكلام تافه كاري ماما، يوزرسيف لا يعدو كونه ولدا، وبإمكاننا أن نربيه وفق ما نرغب، وأنت بإمكانك أن تساعديني في هذه المهمة. أدب يوزرسيف بآداب وشرائع أهل مصر.
إنما أنا قلقة عليك يا سيدتي، إن كان هذا ما تريدين فهيا، ولكن يا سيدتي لا تلوميني غدا على تقصيري في النصح لك.
ماذا جرى؟ ماذا دهاكما؟
تحية للكاهن الأعظم.
تحية للكاهن الأعظم.
سيرتكما على كل لسان، كل المدينة تتحدث عن المعبد وجشع كهنة المعبد، ماذا جرى؟
لم تكن حاضرا أنت حتى ترى أهالي القصر وهم يسخرون منا،
وانحاز إليه جميع العاملين والخدم.
أهذا ما جرى؟ هل فقد بوتيفار عقله كي يعمد إلى ولد ويجعله أمينا على توزيع الطعام؟
هونيفر المرافق نصبه في هذا المنصب.
لا شك أن يوزرسيف يكفر بآلهتنا ولا يعبدها.
إذا كان الأمر كذلك فلن أسمح له بأن ينجو بنفسه. سوف أكلم بوتيفار والسيدة زليخة بشأنه، لا تقلقا أبدا، ذروه يفعل ما يحلو له عدة أيام. عليكما أن تعرف كل شيء عن هذا الولد المدعو
يوزرسيف.
أجل ولا تجادلا أحدا، أفهمتما؟ وسوف أتصدى لهذا الأمر بنفسي لا عليكما.
يوزرسيف، أين أنت؟ هذا أنا، نيمي سابو.
ماذا تفعل هنا؟ ما الذي جاء بك؟
هل حقا أنك كافر يوزرسيف؟
ماذا تقول؟
هل أنت كافر حقا ولا تعبد آلهتنا؟
ماذا تقصد بكلامك؟
قبل قليل سمعت الكاهن خوفه يكلم خادم المعبد ويقول إنه سيسعى في قتلك إذا ثبت أنك لا تعبد آلهتنا.
لا تقلق علي، لا يصيبني مكروه إلا ما شاء الله ربي.
لم تقل لي يوزرسيف، هل أنت كافر؟
كن مطمئنا أني لست كافرا، بل أعبد الإله.
عن أي إله تتحدث؟
عن إلهك أنت، إلهي أنا، حسنا. إله العالمين.
حسنا، لقد سكن روعي.
هل تعلم يا نيمي سابو أن الله قد بعثك لكي تنقذ حياتي؟
أتكلمني؟
لا، كنت أحدث نفسي. لا عليك، اذهب.
هل تأتي لكي نلعب؟
حسنا سآتي، اذهب وسألحق بك.
نعم، هيا بنا.
كاري ماما، لماذا أراك مستاءة؟
أوضاع القصر متدهورة، لم يعد العاملون في القصر يظهرون الاحترام لكل ذي شأن ومقام يا سيدتي.
أتعين ما تقولين؟
كهنة المعبد مستاءون ومعترضون.
على أي شيء؟
الكهنة معترضون على تصدي يوزرسيف لهم.
لا أفهم كيف استطاع طفل صغير أن يستهزئ بكهنة معبد آمون.
ليتك كنت حاضرة يا سيدتي لتري العاملين في القصر، وقد انحازوا إليه وراحوا يهزؤون بالكهنة.
ولكن كيف يسع ولدا صغيرا أن يهزأ ويسخر من كهنة معبد الآلهة؟
صار يشهر بهم قائلا إنهم يستوفون الطعام باسم الآلهة فيأكلوه ويزداد سمنة.
سأعاتب يوزرسيف على هذا.
أنا لا ريب عندي يا سيدتي أن يوزرسيف يكفر بالإله آمون وبقية الآلهة. راقب يوزرسيف جيدا، إذا أثار حنق سادة المعبد فستكون حياته عرضة للخطر يا سيدتي.
زليخة.
نعم سيدي.
كلي من هذا الطعام. ما ألذ.
حسنا. إنه لذيذ جدا.
أحسنت، هذا لا مثيل له يا هنيفر. أية حيلة استعملتها في إعداده؟
طالما قدمت لك هذا الطعام أيها المبجل، ولكن هذه المرة أضفت له القليل من الصدق والوفاء والإخلاص.
وهل أن الوفاء والصدق يغيران طعم الغذاء إلى هذا الحد يا هنيفر؟
هذا من حسن ظني وكرم ربي والسيدة زليخة.
ولماذا لم تضاعف كمية الصدق والمحبة؟
لم يكن يوزارسيف في القصر سابقا.
يوزارسيف؟ هل أنت عالم بالسحر حتى جعلت الآخرين يميلون إليك؟
أي علم بالسحر تعنين مولاتي زليخة؟
يوزارسيف يعرف سبيل المحبة والحنان، فهو ليس بحاجة إلى السحر. ابتداء من الغد سيكون على يوزارسيف، بالإضافة إلى إشرافه على توزيع الطعام، سيشرف أيضا على إعداد مائدة طعامنا. خوفو.
نعم يا مولاي.
أيها الكاهن الأعظم، ماذا تفعل هنا؟ ما الذي دفعك إلى زيارتي؟
المبجل بوتيفار مولاتي زليخة تقبل بالغ احترامي واحترام كهنة المعبد ودعاءنا لكما بالرزق الوفير والأموال الطائلة.
ما هو سبب مجيء المحترم خوفو؟
إنه من مدعاة الأسف مولاتي أن يصل بنا الأمر إلى أن يتحكم بالمعبد طفل صغير.
حسناً. تمهل قليلا يوزارسيف، بإمكانك الانصراف.
أيها المبجل مولاتي، عن إذنكما.
أحسنت بإرسال يوزارسيف.
حسنا، والآن أيها المحترم خوفو، هاتي ما عندك.
وصل الأمر بالمعبد وكهنته إلى أن يتحكم بهما طفل عبراني ويهزأ منهما.
كفى ضجيجا، لا تبالغ بالأمر أيها المحترم خوفو. أظن أن من نقل إليك الخبر قد بالغ بالأمر.
هذا الطفل يوزارسيف أجنبي، وسلوكه ينم عن عدائه للآلهة. لا تجعلانه يتحكم بشؤون قصر عزيز مصر.
أنت تعلم مبلغ إيماني بالآلهة. يوزارسيف ما زال طفلا، فكيف له أن يعادي الآلهة؟ كن واثقا يا خوفو أن لا مكان لعدو الآلهة في قصري.
أنت مولاتي إلهة من آلهة معبد آمون وإحدى زوجات آمون، ما يرجى منك يفوق ما يرجى من الآخرين.
يوزارسيف لا علم له بالمعابد ولا بآلهتها.
أيها المبجل بوتيفار، هل عهدت إلى طفل صغير ليقرر حصص من في القصر من الطعام؟
هونيفر، أجب المحترم خوفو.
مولاي، أردنا أن نفيد من إجادة يوزارسيف للقراءة والكتابة، فهو يقرأ حصص أهالي القصر والعاملين فيه من الطعام من على ورق البردي الذي دفعناه إليه.
إذن لماذا حال أمس دون أن تصرف للمعبد حصته من الطعام؟
يوزارسيف تساءل فقط لماذا يطالب 5 من كهنة المعبد بحصة 20 رجلا. لم يكن هذا سؤال يوزارسيف لوحده، وهو سؤال وجيه، ونحن لم نعترض سابقا احتراما للآلهة ولكهنة المعبد.
كهنة المعبد يستوفون حصصهم وحصص الآلهة معا. أنى لهذا الولد أن يدس أنفه في شؤوننا.
لماذا أنت وغيرك من كهنة المعبد بدينون وسائر العاملين في القصر هزيلون؟ من الذي أجاز لرجال المعبد أن يأكلوا حصصهم وحصص الآلهة؟
أيها الحاكم بوتيفار، نحن خدام آمون إله آلهة مصر، فهل تنزلنا منزلة الخدم والعبيد؟
العاملون في هذا القصر هم عبيد آمون ويخدمون إلههم أيضا، مع فارق أن خدم القصر يكدحون ويكابدون المشقات لأجل إرضاء ربهم، في حين أن كهنة المعبد لا يبذلون أدنى جهد في سبيل الآلهة، لا هم لهم سوى الأكل والتخمة.
سأبلغ أنخمه كبير كهنة معبد آمون بهذه الإهانة.
ما كان يجب أن تثير حفيظة كهنة المعبد من أجل الدفاع عن يوزارسيف؟
إن طمع وجشع سدنة المعابد لم يعد يطاق.
مستمعينا الكرام، انتهى هذا المقطع من حياة يوسف الصديق عليه السلام، وسنلتقيكم في مقطع آخر في الحلقة 18 من هذا المسلسل. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته طيبين طاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، وها نحن مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم آداب الصيام. نقول لحضراتكم فيه طائفة من الأحاديث الشريفة التي تهدينا إلى أن من أهم آداب الصيام وشهر رمضان المبارك أدب كثرة الاستغفار والدعاء. وقد ورد ذكر هذا الأدب المبارك في خطبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الشهيرة في استقبال شهر ضيافة الله، فقد جاء في جانب منها قوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونقرأ في كتاب هداية الأمة لأحكام الأئمة للمحدث الجليل الحر العاملي رضوان الله عليه أنه روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. وفي كتاب هداية الأمة أيضا روي أنه كان علي بن الحسين عليه السلام إذا كان شهر رمضان لم يتكلم فيه إلا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير. نعم مستمعينا، وقد رويت في مصادرنا المعتبرة كثير من الأدعية الشريفة الخاصة بشهر رمضان المبارك في أيامه ولياليه وأسحاره. لا ينبغي لمن يطلب بركات هذا الشهر الشريف أن يغفل عنها، كما أن العمل بأدب كثرة الاستغفار يهيئ قلب الإنسان للاستفادة أكثر وأكثر من البركات الرمضانية. قال السيد علي بن طاووس في كتاب سعد السعود: وجدت في صحيفة إدريس عليه السلام: إذا دخلتم في الصيام فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس، وصوموا لله بقلوب خالصة صافية منزهة عن الأفكار السيئة والهواجس المنكرة، فإن الله يحبس القلوب اللطخة والنيات المدخولة، ومع صيام أفواهكم من المأكل فلتصم جوارحكم من المأثم، فإن الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط، لكن من المناكير كلها والفواحش بأسرها. ويعرفنا حبيبنا الهادي المختار صلى الله عليه وآله وسلم بالآداب التي يثمر العمل بها الفوز بغفران الذنوب، فقد روى السيد الجليل القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من تمسك في شهر رمضان بست خصال غفر الله له ذنوبه: أن يحفظ دينه ويصون نفسه، ويصل رحمه ولا يؤذي جاره، ويرعى إخوانه ويخزن لسانه، أما الصيام فلا يعلم ثواب عامله إلا الله. نعم مستمعينا، وكان هذا الحديث النبوي الجامع هو مسك ختام حلقة اليوم من برنامجكم آداب الصيام، وفقنا الله وإياكم للعمل بها إن شاء الله.
جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. إليها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أن
غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا ألد من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على المناطق السكنية وخيام النازحين في قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف يافا المحتلة وحاملة الطائرة الأمريكية ترومان بالصواريخ والمسيرات.